لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا البودكاست برعاية شركة صفا وتطبيق كيان وشركة فودكس.
حياكم الله في بودكاست السوق من 8. في حلقتنا اليوم راح نبدأ بالحديث عن تساؤل كبير، واللي هو مستقبل الإنترنت والإعلانات. تعودنا على إنترنت مليء بالإعلانات، واليوم بدينا نشوف محاولات كثيرة من شركات إنها تقلب هذه المعادلة وتحول الإنترنت إلى ساحة من الاشتراكات. فهل أنت مستعد تدفع لاشتراكات في الخدمات اللي أنت تستخدمها اليوم بشكل مستمر؟ وهل يا ترى بيكون مستقبل الإنترنت مستقبل هجين مثل ما سوت نتفليكس مؤخراً، مستقبل فيه اشتراكات لكن أيضاً اشتراكات تتخللها الإعلانات؟ وهذا اللي شفناه أيضاً في تويتر مع اشتراك تويتر بلو. نقاش لطيف بيني وبين عبد الله حول هذا الموضوع. بعدها راح ننتقل للحديث عن نتائج نتفليكس للربع الثالث من هذه السنة، وأيضاً قرارهم في زيادة الأسعار. وبعدها راح نتكلم عن قرار جديد من شركة أكس، واللي هو فرض رسم اشتراك دولار واحد بالسنة لأي مستخدم حاليا في دولتين، لكن ممكن تنطلق بعدين لكل مكان، لأي مستخدم يبغى يشارك في المنصة، بمعنى أنه يكتب أو يساهم أي مساهمة. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركة ترايبل المتخصصة في إصدار البطاقات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة، واللي أعلنت عن تجديد تمويلها بقيمة 150 مليون دولار من قبل Partners for Growth لأجل التوسع للسعودية. بعدها راح نتكلم عن شركة إكسبانسيو في الإمارات، واللي جمعت 40 مليون دولار في جولة أقل ما يقال عنها إنها جولة خيال علمي. وأخيرا راح نتكلم عن كل من OpenAI وشراكتها مع شركة G42 الإماراتية، وإيش تفاصيل هذه الشراكة اللي بينهم، وشركة كادي في السعودية واللي حصلت على رخصة اشتر الآن وادفع لاحقا من قبل البنك المركزي السعودي عشان تكون سادس شركة في هذا القطاع. قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. ما أدري عبد الله إذا تذكر كيف كان الإنترنت في بداياته. كان يمكن أغلب المحتوى وأغلب المواقع والنشرات البريدية كانت مجانية وحتى بدون إعلانات. مع الوقت كثير من الشركات حتى قبل ما تطلع، يعني المنصات الكبيرة مثل جوجل وغيرها، بدأت تشوف فرصة للإعلانات، أن دام أن في عدد كبير من المستخدمين ليش ما أنا أحاول أوصل لهم بطريقة أو بأخرى. نتذكر مثلا عندي،
كان عندي إحساس معاذ النقلة للشاشات العريضة. في بعض المواقع، كثير من المواقع لسه جلس على التصميم الأساسي المربع، فصار في مساحة يمين ويسار. يعني هذا كان إحساس بالنسبة لي أنه لسه نفس الموقع لكن قاعدة تزيد إعلانات على الجنب. يعني ما أدري هي مقصودة ولا لا، بس يعني شفت تحولت. بس المواقع، في كثير مواقع لسه جلست زي ما هي على التصميم الشاشات المربع.
وما أدري لو تذكر يمكن كانت أهم مساحة إعلانية في الشرق الأوسط ذاك الوقت، يعني على بدايات طفرة الإنترنت وبدايات طفرة الإعلانات، جروبات أبو نواف البريدية كانوا يرسلون إيميلات فيها نكت وصور وتعليقات وأشياء. كانت هذه تعتبر، يعني إذا أنت قدرت تدخل إعلان فيها فأنت مسيطر على السوق. فيعني كيف بدأ الإنترنت؟ يعني أول شيء كان يعني من خلال النماذج المفتوحة الأوبن سورس زي المدونات والمواقع وغيرها. بعدين انتقلنا شوية لي يعني نموذج فيه شوية إعلانات وشوية محتوى مجاني. ومع الوقت ومع نضج البنية التحتية في الإنترنت من ناحية بوابات دفع وغيرها، انتقلنا شوي شوي لنموذج الاشتراكات، بحيث صار المحتوى هو شيء تقدر تشتريه أو تشترك فيه ويصير يجيك بشكل مستمر. من يعني وهذا ينطبق على كل أنواع المحتوى، صح؟ يعني الموسيقى، الفيديو، التدوينات والنشرات البريدية حتى مثل يعني سبستاك، واليوم حتى طبعا الأفلام والمسلسلات مثل منصات يعني مثل نتفليكس. ففي تحول كبير في نموذج عمل الإنترنت قاعدين نشوفه خلال يمكن 20-25 سنة الماضية.
طبعا جزء منها مع المنافسة التفكير في كيفية الاستفادة القصوى من الإنترنت والانطلاق بشكل أكبر من خلال المواقع، لكن كذلك بعد ما تغيرت البنية التحتية وسعر حفظ أو استضافة أو الهوستنج حق البيانات والمعلومات وكذلك قواعد البيانات قاعد يرخص، صار في فرصة لرفع أنواع مختلفة من المحتوى أو المواد، بالتالي في فرصة استفادة منها من خلال نموذج عمل جديد. تضيف إلى هذا كله حماس المستخدمين أو المشترين النهائيين لي يعني استخدام أو استهلاك المحتوى على الإنترنت بدل العالم الحقيقي. ذكرت مثال نتفليكس، ذكرت قصتهم مع بلوك باستر، طبعا قصة أعمق من كذا، لكن الاستفادة من اللي كانت نتفليكس كمان تقدر تقدمه بعد ما انتقلت للستريمينج أو البث، مقارنة بالخدمة الأساسية اللي موجودة خلت الناس أقل اهتمامها أقل بالاستفادة من الخدمات التقليدية خلينا نقول، فضاعف أو سرع عجلة التحول في نماذج الأعمال في الإنترنت. فيعني بس في جزء منها هذا الإنترنت أو هذه المنصة الجديدة كيف أقدر أدخل منها فلوس، هذا كان جانب، لكن كان في جانب ثاني كذلك التطوير اللي ما نشوفه كل يوم أو ما نحس فيه بشكل مباشر في البنية التحتية، سرع من هذا الجانب. وضيف له زي ما ذكرت أعتقد يعني تغير السلوك عندي وعندك وعند المستخدمين المختلفين، أنه والله أحسن وأريح وأسهل أني أسويها من النت.
طبعاً مع الوقت يعني صار موضوع الإعلان أو الإعلانات موضوع مسلم في عالم الإنترنت. يعني الفترة اللي ما بين خلنا نقول 2005 ظهور جوجل بشكل قوي إلى فترة خلنا نقول 2014-15، صار من المنطقي والمتوقع أنك تدخل أي موقع وتلقى فيه بنرات إعلانية موجودة، سواء كان موقع إخباري أو ترفيهي أو غيرها، حتى من المواقع الشبه رسمية. أذكر حتى يمكن أغلب المواقع الإخبارية كانت تحط إعلانات وبنرات، وطبعاً في نموذجين، يا أنك تبيع بنراتك بشكل مباشر من خلال يعني البحث عن معلنين والتعاقد معهم، أو أنك تستخدم إحدى الشركات اللي تبيع لك مثل جوجل وحتى الشركات اللي جوجل تعمل معهم. لكن صراحة
بس معاد ما ننسى أن وصلت مرحلة كانت مزعجة جدا، فطلعت موجة من الحلول في كيف أمنع الدعايات تطلع لك، خاصة لما كانت تطلع تنط في وجهك لما تفتح بعض المواقع.
طبعا
وبعدين ويمكن صارت عالم فرعي كيف أمنع الدعايات هذه أنها تطلع، فوصلت مرحلة مزعجة، فيمكن طلع نموذج ثاني.
طبعا يعني صار في طبعا تفنن كيف أني أتجاوز هذه الإعلانات، لكن الأهم من هذا يعني هذا العالم اللي سلمنا فيه موضوع الإعلانات صار في يعني تحديين زي ما ذكرت. التحدي الأول تجربة المستخدم بدأت تسوء، يعني أنت ممكن قاعد تقرأ خبر وعلى يمينك ويسارك وفوقك وتحتك بنرات كلها قاعدة تسوي يعني تفلش عليك بألوان حتى مختلفة على أساس أنها تلفت انتباهك، وفعلا تعطيك نوع من التجربة السيئة، فيها صداع فيها قلق. هذا واحد. اثنين، المشكلة اللي ما زلنا إلى اليوم إحنا نعاني من آثارها، واللي هو موضوع البيانات وتتبع المستخدم وبيع هذه البيانات لأطراف أخرى إلى آخره. فأنا أتذكر صراحة عبد الله كان هذا الموضوع فعلا مأرقني عام 2014، وكنت أبحث عن حل حقيقي في الموضوع، وصدف في هذاك الوقت أني طحت على تجربة أطلقتها شركة جوجل أسمتها جوجل كونتريبيوتر. كانت فكرتهم أن في ناس زي يبحثون عن إنترنت بلا إعلانات، و كانوا حابين أنهم يعني يسوون قياس لهذه الفرضية، هل فعلا في ناس يبون الإنترنت بلا إعلانات؟ طبعا الجواب أكيد إيه، لكن السؤال الأهم هل ممكن يدفعون فلوس على أساس أنهم يتجاوزون الإعلانات؟ فالجواب كان أنه بسووا تجربة اسمها جوجل كونتريبيوتر، تدفع من دولار إلى 3 دولارات في مواقع معينة هم تعاقدوا معها، بدل ما يظهر لك إعلان يظهر لك رسالة شكر، شكرا لك على دعم هذا المحتوى. لكن للأسف يعني التجربة فشلت، في تحاليل تقول أن جوجل أصلا ما عطتها حجمها من الاهتمام والحب، ويعني تحليلات أخرى تقول لا، كانت تجربة مبكرة على الإنترنت وعلى نضجه في هذاك الوقت عام 2014، وتقريبا على 2015-2016 أوقفوا التجربة بكل صمت. حتى اليوم لو حاولت تروح لصفحة هذا الموقع حقهم ما تقدر، يعني أزالوا الصفحة بالكامل.
معاذ، هذا يذكرني لما تكلمنا عن نتائج متى قبل كم أسبوع، وكان في معدل الدخل لأغلبه من الإعلانات يعني بنسبة كبيرة جدا لكل مستخدم، كأن يعني الشركة تقول لكم ما يقولونها بهالطريقة، أن ترى أنا قاعد أدخل منك 6-7-8 دولار مهما كان الرقم بالشهر من الدعايات، فأنا أقدر أبيع دعايات عشان توصل لك بهذا المبلغ، هل أنت مستعد يعني تدفع هذا المبلغ وتعوضني، ولا هل فيه مو شرط تعوضني 100% لأن مضمون المبلغ وتحسن التجربة تعوضني 70-80-90% من هذا المبلغ، وهل أنت مستعد تدفعها على مستوى الإنترنت زي ما جوجل جربت، ولا تقدر تروح تختار شركتين 3-4 شركات يخفض بشكل عام عدد الدعايات اللي يجيك، وبعدين عاد يجيك شوي من مواقع ثانية تقدر تتحملها ولا مستعد تتحملها؟
يعني لا ننسى أن جوجل نعم فشلت في تجربتها الأولى، لكن قد تكون نجحت في تجربتها الثانية مع يوتيوب. كلنا نعرف عن يوتيوب بريميوم وكيف أن قدرت الشركة من خلال عدة مزايا، لكن أهمها بلا شك هو إيقاف الإعلانات على يوتيوب مقابل مبلغ مادي تدفعه بشكل شهري أو سنوي. وآخر يعني إفصاح للشركة قالوا أن عندهم 80 مليون مشترك حول العالم، وهذا رقم يعني ما هو سهل. لكن عبد الله اليوم يبدو أن في توجه عند كل شركات المحتوى، خصوصا شركات الشبكات الاجتماعية، أنها على الأقل تسوي تجارب في هذا الحقل. يعني على سبيل المثال كلنا شفنا اشتراك تويتر بلو أو أكس بلو، اليوم قاعدين نسمع عن اشتراك جديد بسعر أعلى مقابل إزالة الإعلانات من أكس أو تويتر. هذه أول مرة يتم ذكر هذا الشيء، وطبعا في اشتراك أقل قيمة بنفس الميزات لكن تظهر فيه إعلانات. قاعدين نشوف إنستغرام اليوم قاعدين يطالبون الاتحاد الأوروبي أنهم في حال المستخدم ما سمح لهم بتتبع خياراتهم والتسويق بشكل شخصي له، فبالتالي يضطر المستخدم إلى أنه يدفع مبلغ مقتطع لميتا أو إنستغرام شهرياً بالمقابل يزيلون الإعلانات من عنده. وأيضاً قاعدين نشوف تجربة لتيك توك خارج أمريكا ب$5 اشتراك من غير إعلانات. ف يعني لما أشوف هذه الأخبار كلها لازم نبدأ نتساءل، هل هذا هو مستقبل كل شركات المحتوى والشبكات الاجتماعية؟ هل ممكن نشوف مستقبل، يعني هل ممكن يكون مستقبل الإنترنت يا عبد الله بدون إعلانات؟
أنا أشوف معاد صعبة جدا، لأن أعتقد بيصير شيء من شيئين. الشيء الأول تصل لي يعني، لأن كل الشركات هذه تبغى جزء من الإيرادات هذه وتبغى تأخذ من محفظة المستخدم، يعني الحالة الأولى نصل لي الحد اللي يقبله المستخدم كمعدل إنه يدفع على الاشتراكات. يعني من سنتين تقريبا بدينا نشوف تزايد شوي في الناس اللي تقول، خاصة تطبيقات أو شركات البث، هولو وديزني ونتفليكس، بدأت الناس تقول ترى إذا تشوف كل هذه متى آخر مرة تفرجت آخر يعني برنامج على واحدة منهم، ليش ما تحذف أو تكنسل اشتراكك وما إلى. ف فهذا جانب. الآن لو تضيف عليها تطبيقات التواصل الاجتماعي كذلك بتزيد التكلفة الشهرية بشكل كبير. فهل أعتقد يا بنوصل للحد اللي المستخدم الطبيعي يتقبل دفعه، بالتالي الشركات اللي ما تفوز بحصيلة أو جزء من دخلك بالعكس ممكن تزيد الإعلانات عشان تخلي خيار أنك تشترك أكثر أهمية، وشركات الدعاية والإعلان قد تتأثر كذلك، هذا الخيار الثاني مبيعاتها، فتقوم تزيد التكلفة اللي هي مستعدة تدفعها لهذه الشركات. فالشركات الآن ما عاد يكفيها $10 وال$11، يقول أنا أقدر أبيع $15 و$20 لك بالشهر، فبيحاولون يبدون يرفعون السعر بس عشان تكلفة الفرصة هذه. وبالتالي نعود للي بيصير أو الجزء الأول اللي هو نصل لمكان خلاص المستخدم يمل، يقول أو مو يمل يعني يقول ما حد فع زيادة من مبالغي هذه. فأعتقد بيكون في تقنين في العدد، وأعتقد أن قد تكون مقاربة غير يعني ممتازة في جميع الجوانب. بس لو نفكر بالمجلات المتخصصة سابقا، كان حتى وانت دافع ومشترك وما إلى ذلك يجيك إعلانات مخصصة أكثر بالنسبة لك. فأعتقد بيكون مو بس ربط لي ترى هذا نوع المستخدم اللي أنت قاعد توصل له إعلانك، بيصير في أخذ أكبر في أنت يا معاذ وأنت يا فلان وأنت يا فلان وش تبغى تشوف، فيصير كأنها إعلانات 2.0 يعني النسخة المحسنة من الإعلانات، الأشياء اللي تبي تشوفها مو باللي قاعدين نسوي من وراك نشوف معلوماتك ونجيب لك إعلانات حتى لو ما تبيها.
طبعا مثال المجلات اللي ذكرتها يذكرني أيضا بمثال الكيبل في أمريكا، يعني الشبكات اللي تشترك فيها عن طريق الكيبل مثل HBO وغيرها، نفس الفكرة، تشترك وتدفع مبالغ ما هي بسهلة أتكلم سابقا، ومع كذا لازم أنت تشوف الإعلانات اللي يحطونها لك وأنت تستهلك. حتى كان محليا عندنا في OSN وأوربت أيضا خير أمثلة، اشتراكات بأسعار عالية لكن أيضا فيها إعلانات. وهنا يجي السؤال يعني، ويذكرني هذا بحركة نتفليكس الأخيرة، لأن نتفليكس كانت اشتراكات بدون إعلانات، بعدين قال طيب أنا أبغى أزيد عدد المشتركين، ليه ما أنزل اشتراك بإعلانات بسعر أقل؟ فصار النموذج المهجن أو الهجين ما بين الإعلانات والدفع. وأعتقد أن هذا قد يكون أسوأ شيء ممكن يصير للإنترنت، أن يصير كل شيء مدفوع ومع كذا تبقى الإعلانات موجودة. يعني في نهاية المطاف كمستخدم يا أنك تحط لي الإعلانات اللي أنت تبغى تبيعها أو تدخل دخلك منها، يا أني أدفع لك وتعطيني أفضل تجربة ممكنة، وأفضل تجربة ممكنة فيها جوانب مختلفة لكن أحدها أنه ما في إعلانات. لكن أنك تحطني أشوف إعلاناتك وأيضا أدفع لك فوقها، فهذا يعني أنك أنت ما أنت قادر تربح بشكل كافي من بيع الإعلانات، فبالتالي تحتاج أني أيضا أعطيك مبالغ فوقها. فأنا أخاف صراحة من هذا التحور في نموذج الأعمال، أنه يصير هجين ويصير هذا هو الدارج.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى. أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال 1 للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
معاذ، أعتقد نقطة الهجين أو النموذج الهجين بدينا نشوفها شوي على الأقل في التقارير اللي تويتر تبغى تسوي. هذا الفرق بين الباقتين، الباقة الأقل منهم تشوف إعلانات بنسبة أقل. فيعني كان يقول أنت اختار وين تبي تكون من ناحية الإعلانات، لكن إذا افترضنا أن مو كل أحد يبي يروح للخيار الأعلى سعراً، فبيصير قاعد تدفع ولسه قاعد تشوف إعلانات. الآن عاد يجي مو الأرقام الفعلية لكم إعلان تشوف، لكن إحساس المستخدم هل فعلاً حس أن عدد الإعلانات اللي قل أو إزعاجها أو يعني انطباقها على اللي هو يبغى يشوفه تحسنت بشكل جيد أنه يسوى أنه يدفع ولا لا؟ فأعتقد أنت ذكرت كلمة مهمة أن الشركات قاعدة تجرب، أعتقد لسه في تجارب على وش الحل المناسب ووش اللي فعلاً بينفع عشان يقسمون هذه الاشتراكات أو أنواع الاشتراكات. لأني ما أعتقد بيكون مثلاً إذا الباقة الكاملة $4 إذا دفعت دولار بنشيلك 25% من الإعلانات، إذا دفعت دولارين بنشيل 50%، ما حتكون خطية. أعتقد بيكون فيها كثير من المستخدم كيف يعني يشوف أو يحس بالفرق أكثر من العدد الفعلي من الفرق عدد الفرق في عدد الإعلانات الفعلي.
وأعتقد هذا سبب نجاح تجربة يوتيوب، يعني التحسن في جودة التجربة برأيي كان فارق بشكل كبير. يعني أول وانت تشوف الفيديو، خصوصا إذا كان فيديو طويل، غير أنك تشوف إعلانات قبل، بل حتى يظهر لك إعلانين أو ثلاثة أو أربعة أحيانا وانت تتفرج.
فكانت تجربة في أهم نقطة في اللي قاعد تشوفه يدخل لك.
فكانت تجربة مزعجة جدا، وقدروا أنهم يحلونها بمبلغ. وأعتقد المستخدمين يوتيوب بريميوم، يعني أعرف حفنة منهم، مستحيل يتنازلون عن هذه الميزة. يعني مهما رفعت عليهم من سعر بحد منطقي، لكن مستحيل أنهم يتنازلون، لأن التجربة استثنائية مقارنة بالتجربة العادية. ومتى تعرف مدى استثنائيتها؟ إذا اضطريت رحت عند أحد ما عنده هذه الخدمة، فتتفاجأ أنه وش التجربة، كأنك تشعر أنها تجربة من العصر الحجري.
هم طبعا من يوتيوب بريميوم كذلك هم سووا حركة كذلك خاصية ثانية مهمة، اللي هو تقدر تقفل يوتيوب ويستمر المقطع يشتغل صوتي. وطبعا هذه كانت موجودة في الآيفون سابقا، بعدين صارت عدد من الأشياء بينهم بين أبل وكذا. لكن قد يكون هذا تلميح للباقات الاشتراكات، لن يكفي أنها تكون بس اشتراكات، كذلك سناب شات سابقا، لكن في ميزات إضافية في التطبيق أو في الخدمة، اللي هي الناس ممكن تشيل همها ولا تهتم فيها. مرة أخرى أرجع وأقول أعتقد فيها جزء كبير من كيف المستخدم يشوف القيمة العامة. أنا أعتقد في جزء كبير من المستخدمين ما حيكون كافي للشركات أن تقول لهم بس أقلل الإعلانات ولا أشيل الإعلانات بشكل كامل. أعتقد لازم يكون معها خدمات أخرى أو خصائص أخرى عشان يعني كباكج ولا كباقة يصير فيه قابلية أنه الناس تدفع أو تشترك فيها. مثلا تجربة سناب شات أنا أشوفها يعني وسط إلى متوسطة إلى أقل متوسطة نجاحها في إضافة الخدمات الأخرى. ما أدري عن أكس إيش يبغون يسوون بالضبط في الباقات الجديدة، ولا هي فقط الإعلانات. لكن على سبيل المثال أنا ماني متأذي بشكل كبير من الإعلانات في أكس. هل ودي تروح؟ إيه، بس مو قاعدة تخرب علي التجربة بشكل زي ما يوتيوب كانت تخرب علي التجربة الدعايات.
طبعا هذا عبد الله يأخذنا لسؤال ثاني، واللي هو لو كان هذا مستقبل الإنترنت أي بدون إعلانات، فهل ممكن؟ طبعا أنا ما أتكلم عن شيء بعد سنة أو سنتين، أكيد أن هذا الموضوع رح يأخذ وقت، مثل ما كان حتى انتقالنا إلى الإعلانات خذ وقت، يعني ما كان بين ليلة وضحاها. لكن هل ممكن أيضا يقتصر على جغرافيات معينة، جغرافيات ذات الدخل العالي المرتفع، مثلا أمريكا وأوروبا وشمال أوروبا، ولا ممكن نشوف يعني هذا التطور في نموذج الأعمال يعني في كل مكان؟
أنا أشوف معاذ إذا الشركات اعتمدت هذا النموذج أو حتى لو نوع الهجين من نموذج الأعمال، بيحاولون يكونون في كل مكان. أعتقد يسهل لهم كذلك قابلية التوقع، قابلية أو التفكير في كيف يزيدون كذلك أي مبالغ الاشتراكات ولا يغيرون الخصائص، وتفيدهم كذلك في التحليل طريقة الاستخدام. لكن دائما يكون كثير من الشركات حتى اليوم في قيمة الاشتراكات تختلف من دولة لدولة، فقد حتى النموذج نفسه يكون مختلف، مو بس القيمة. يكون في بعض الدول لا والله الإعلانات لازم تكون موجودة لأنك ما حتدفع إلا دولار، يعني هذه الباقي اللي موجودة عندك من تحليل الشركة. في دول ثانية يشوفون المستخدمين مستعدين يدفعون 4 و5 و10 دولار فيعطيك خيار بدون. لكن قاعد أفكر فيها تشغيليا وتحليل للسوق وكذلك مراجعة الباقات أو الخصائص، أعتقد بتعقد الموضوع للشركات بشكل كبير. المعلنين كذلك قاعدين يدورون على المستخدمين اللي يقدرون يصرفون بشكل أكبر، فإذا أنت تبي تزيد الإعلانات في بعض الدول اللي ممكن أصعب أو بالعادة الاشتراكات فيها تكون أرخص، فطيب حتى المعلن ما يبي يعطيك نفس المبالغ إذا بتروح تعلن هناك، إذا قيمة البضاعة اللي يبغى يبيعها معدلها 50 دولار ولا 100 دولار ولا غيرها. هو يبغى يعلن في أمريكا، لو تذكر مثلا تقرير فيسبوك لما تكلمنا، يعني أمريكا الشمالية وكانت أعلى بكثير جدا من باقي دول العالم، حتى أوروبا والشرق الأوسط وغيرها. فأعتقد هنا بيكون فيه ممكن يكون فيه إعادة حتى مفاوضات بين شركات الإعلانات وشركات المحتوى.
طيب عبد الله، يعني على طاري يعني هذا الموضوع، نتفليكس أعلنت عن نتائجها للربع الثالث، ويعني نتفليكس لها فترة قاعدة تعاني، شفناها في العام الماضي لأول مرة عانت من انخفاض في أعداد المشتركين على مستوى 3/4، وبعدين في أحد الأرباع استطاعت أنها ترجع وتزيد عددهم، وشفنا عدة طرق ومحاولات كيف يزيدون أعداد المشتركين، من بينها حاولوا أنهم يضغطون على الناس اللي قاعدين يشاركون حساباتهم مع أصدقائهم ومع أقاربهم، لأن فكرة الحساب المشترك أنه يكون في نفس البيت، لكن طبعاً كثير من الناس يعني أساءوا استخدام هذا الشيء وكانوا يوفرون قيمة الاشتراك، فكان هذا أحد الطرق اللي قدروا أنهم يسكرون على هذول شوي. وأيضاً كان في طرق أخرى للنمو غير الأعداد، لهم فترة وهم يزيدون أسعار الاشتراك. شفت صراحة رسم بياني يوريك عدد المرات اللي زادوا فيها سعرهم من 2016 إلى اليوم، يمكن تقريباً للخطة البريميوم اللي هي أغلى واحدة اللي هي 4K زادوا يمكن أكثر من 6 أو 8 مرات تقريباً، بمعدل 90% خلال آخر 6-7 سنوات زاد سعر الاشتراك. وهذا ينطبق على بقية الخطط اللي عندهم بمعدلات يمكن أقل شوي من 50-70% تقريباً، لكن الزيادة اليوم اللي نتكلم عنها تقريباً من 15-20 على مختلف الباقات. فما أدري صراحة يعني إلى أين إحنا متجهين، لأنه فعلياً تكلفة المحتوى ما هي في زيادة، لكن يبدو أنهم يحاولون يستخلصون يعني دولارات أكثر من المستخدمين القائمين، بحيث أنهم يقدرون يخلقون قصة مثيرة للمستثمرين، لأن زيادة عدد المشتركين عند تقريباً 250 مليون مستخدم تقريباً صعب جداً على مستوى العالم.
معك حق، صعب تنمو بعدد المستخدمين بشكل كبير زي المراحل السابقة، لكن نقطة تكلفة المحتوى مو قاعدة تزيد، أعتقد هذه نقطة لحالها مهمة، لأن هل المفروض أنها تزيد؟ أنا أشوف في عندهم يعني اقتصاديات الوحدة، لأنهم عندهم الآن إنتاجات أكثر وكذا، المفروض كمعدل للوحدة الواحدة المفروض يقل، لكن بنفس الوقت يعني نتفليكس من زمان ما طلعت يعني زخم كافي من العروض أو البرامج أو الأفلام الجديدة اللي الناس تتحمس عليها، فجودة المحتوى أعتقد فيها سؤال كبير. وأعتقد كذلك في جانب في التكاليف، اللي هو في أحد المقابلات الأسبوعين الماضية، نسيت والله مين، أعتقد لقاء مع
بن هوروويتس
أعتقد، يقول إنه تكلم مع أحد في نتفليكس، وتقريبا 98% من المشاهدات تجي على المحتوى الجديد أو نسبة يعني ضخمة، يمكن ما يحضرنا الرقم بشكل كافي. فهل سياسة وجود المكتبات القديمة لكثير من العروض أو البرامج مهمة، ولا أنهم ينتجون محتوى أكبر ويغيرون في نوعية التكاليف حقتهم؟ بس يعني لأنه في حد، أنا قصدي حتى لو هذه الاستراتيجية زيادة الأسعار من المستخدم الواحد جيدة على للشركة طبعا على المدى المتوسط أو القريب والمتوسط، لكن وين بتروح؟ يعني ما حتخليها $50 بعد سنة ولا سنتين. فيا أنها إعادة أو ضبط للتوقعات، أو أن يجدون حل لزيادة أعداد المشتركين، بس ما حتكون حل مستدام أنك تزيد الأسعار.
طبعا الغريب عبد الله،
الشيء اللي استغربت أن نتفليكس ما كملوا فيه، أنه لما طرحوا فكرة الألعاب حقتهم، طبعا انا يعني طرحوها بتطبيق اخر ولازم تروح تحمل شيء ثاني، فما ادري ليش سووها بهالطريقه، لكن ما شفت لا استمراريه كبيره او يعني انطلاق كبير في هذا التوجه ولا تجارب اخرى. فيعني يمكن هذا الجانب الرابع،
هي تجربه ما زالت قائمه عبد الله، لكن يبدو انها فاشله. واعتقد هنا في سؤال مهم، يمكن يوتيوب صرحت قبل 6 أشهر عن نسبة المحتوى اليوتيوبي اللي يتم استهلاكه عن طريق التلفزيون، ولو تذكر النسبة كانت 50%. السؤال لنتفليكس، كم نسبة المحتوى المستهلك عن طريق التلفزيون؟ لأن الألعاب سووها عن طريق تطبيق الجوال، وصراحة ما أدري كم نسبة الاستخدام عن طريق الجوال، لكن ما أعتقد أنها بتكون أكثر من 50%. لكن عبد الله، فيه هنا نقطة مهمة وغريبة بالنسبة لي، إن السهم يعني ارتفع تقريبا 12% بعد خبر الإعلان هذا عن النتائج. طبعا النتائج تعتبر إيجابية نوعا ما، في نمو في الإيرادات، في نمو في أعداد المستهلكين، الإيرادات 7.5%، المستهلكين 3.5% مقارنة بالعام الماضي، لكن أتذكر أن العام الماضي كان في انخفاض أصلا. لكن يعني السؤال الأكبر والأعمق، وش مستقبل نتفليكس؟ وعشان كذا أنا مستغرب من يعني زيادة السهم. يعني السهم مرتفع من بداية العام 35، صحيح أنه من أكثر الأسهم اللي تضرر في 2022، خصوصا بعد ما بدوا في انخفاض أعداد المستخدمين أو المشتركين، وشفنا انخفاض وصل إلى 70% من قمة نوفمبر 2021. اليوم من القمة 38% انخفاض، لكن آخر 12 شهر مرتفع السهم 110%. فواضح أنه في قصة يعني قصة إيجابية مرتبطة بالسهم اليوم. لكن أنا السؤال اللي عندي هو سؤال فعلا استراتيجي للشركة، يعني الشركة هذه وين بتروح؟ لأن واضح أنها لها الحين تقريبا 18 شهر تعاني من مشاكل النمو، يعني نمو على مستوى 3.5% في أعداد المشتركين، ما أعتقد راح تقدر تبني عليه قصة تحمس الناس، أو أنك فجأة تنتقل إلى مستوى عال من الربحية. فهل يعني انتهت قصة نتفليكس؟ أنا برأيي إذا استمرت على نفس المنتج وبنفس الطريقة، أعتقد أن الشركة يعني بدأت رحلة الاندثار، لأن المنتج حقهم اليوم في بداياته كان منتج مميز جدا، لكن اليوم الجميع سوى مثل ما سوت نتفليكس. يعني عدد المنافسين المباشرين غير منطقي، وعندك منافسين على مستوى أمريكا، وعندك منافسين تقريبا في كل دولة.
غير يعني هنا بس غير المنافسين من ناحية نوع المحتوى نفسه، يعني المحتوى قاعد يتجه للمحتوى الأقصر، المحتوى كذلك المستخدمين أكثر من مرة قالوا لهم بطريقة أو بأخرى على بعض الـ يعني الـ الجوانب الأيديولوجية إن ما نتفق معكم، وترى يعني ممكن نروح لأماكن ثانية، وغير إن في ناس ثانيين أصلاً قاعدين يحبون برامج محددة من شركات أخرى، يقولون البرنامج هذا ممتاز أو جيد أو أحسن من اللي موجود في نتفليكس، فالناس قاعدة تروح لبرامج أخرى، فعندهم تحديات كثيرة. بس أعتقد ارتفاع السهم هو ريح المستثمرين كثير من بعد السنة الماضية، إنه لا لسه نقدر ننمو؟ أعتقد لأن هذا كان السؤال الكبير السنة الماضية لما انخفض عدد المستخدمين، هل ماتت هل بتموت بسرعة الشركة؟ وأعتقد إجابة الشركة واضحة، لا. السؤال الحين هل بتموت بشويش ولا بتلقى لها جانب مختلف تماماً للنمو؟
أنا أعتقد أنها تحتاج إلى يعني حل سحري بالابتكار في منتج جديد أو منتج موازي. هم طبعاً صراحة شركة برأيي على الأقل تاريخياً كانت جداً ابتكارية في حلولها، يعني بدأوا بالأشرطة DVD وكانوا يأجرونها ويرسلونها، بعدين تحولوا لفكرة البث على الإنترنت وقضوا على شركة بلوكباستر زي ما أنت قلت قبل شوي، وبعدين انتقلوا لما بدأوا يشوفون حرب على المحتوى انتقلوا لإنتاج المحتوى، والكل يعني في كل خطوة يخطونها كل السوق يلحقهم. يعني لما هم سووا منصة بدأت الشركات تسوي منصات، لما هم سووا محتوى بدأت الشركات يسوون محتوى، مثل حتى أبل اللي ما لها دخل في المحتوى وأمازون اللي توصل حفائض قاموا يسوون محتوى. فيعني هذا دليل فعلا انهم يعني دائما هم قائدين في هذا السوق. لكن هل فعلا انتهت هذه الجوله اللي نتفليكس هي فعلا يعني قائده السوق وفعلا زي ما قلت يعني تبدا تموت ببطء؟ اكيد ما راح تختفي وتندثر بسرعه. ممكن صراحه، يمكن هذا كلام قيل عن بلوكباستر في عزها.
ودي بس أذكر في بداية نقاشنا إحنا نتكلم على الاشتراكات الإنترنت والاشتراكات، فيبدو تعمقنا في نتفليكس بشكل كبير لأنه كمان أعلنوا هذا زيادة أسعار الاشتراكات هذا الأسبوع، فكانت مثال جيد للنقاش من ناحية هل بس زيادة أسعار الاشتراكات يعني تعيش الشركة؟ يعني زادوها 100% خلال كم سنة، ف يمكن لسه في مجال للشركات الثانية أنها تبدأ منتجات أقل كسعر وترفعها، يعني يعطيها 4-5 سنين قبل لا لازم تفكر وش تسوي الخطوة اللي بعدها.
وهذا عبد الله يأخذنا لي يعني خبر تويتر أو أكس. أنا الصراحة ما أدري وش سمي الشركة، من الناس اللي محتارين. نحتاج أتوقع يعني نتفق وخلاص، بس يعني يبدو الناس بدأت تسميها أكس.
أنا أقول نسميها أكس. الرجال اشتراها وماخذ قروض مدري كم يعني، فعلى أقل شيء نسويه إننا نمشي على الاسم اللي يقاله.
طبعاً أكس أو إيلون ماسك من بداية استحواذه هو ما شاء الله عليه قاعد يغير تغييرات كبيرة وجذرية، وأعتقد الكثير من الناس سواء اللي يحبونه أو ما يحبونه قاعدين يستشهدون ب إيجابية هذه التغييرات، ويمكن من أهمها تقليل الرقابة والأدلجة اللي موجودة في إكس، وأيضا المزايا الكثيرة اللي عطوها للمستخدمين مثل تعديل التغريدات وغيرها من أشياء مختلفة، وطبعا مشاركة الأرباح إلى آخره. لكن اليوم في يعني إيلون ماسك من البداية عنده حرب شخصية يمكن مع موضوع البوتات والحسابات الوهمية واللي تحاول أنها تأثر على الرأي العام، وأيضاً تسوي يعني دربكة في ساحات إكس. فاليوم قاعدين يجربون تجربة جديدة، دام إحنا نسولف عن التجارب أصلاً. تجربتهم يقولك إذا أنت بغيت تسوي حساب جديد عن طريق الويب سواء كنت في نيوزيلندا أو في الفلبين، فتحتاج أنك تدفع دولار في السنة إذا بغيت أنك تكتب، يعني أنك تساهم في المنصة. إذا بغيت أنك تقرأ فقط تستهلك محتوى ما عندك مشكلة، لكن إذا بغيت تبدأ تشارك في المنصة لازم تدفع الدولار. وش رأيك عبد الله؟
يعني زي ما ذكرت معاد، أعتقد هذه هدفها مختلف تماماً، مو بهدفها الإيرادات قد ما هو هدفها تقليل من هذه البوتات أو البرامج يعني اللي تستخدم بدل الأشخاص يكتبون. يعني أنا أتصور أنها كحل، ما أدري وش ردة الفعل من الناس اللي قاعدين يطلقون هذه الحسابات الوهمية، يمكن في حل كذلك يقدرون يمشون عليه، يمكن في حل يقدرون يعني يقدمونه ضد هذه الاستراتيجية، لسه ما أدري. لكن بيكلف، هذا أقل الإيمان، يعني بيكلف أي شيء أكثر من صفر يعني بيقلل العدد الناس اللي يبون يجون. الآن هل بيضر؟
بس عبد الله اللي عنده أجندة واللي يبغى يخرب تخريب منهجي يعني ما أعتقد بيرد دولار يعني دولار عن كل بوت 10,000 بوت 10,000 دولار ما أحس إن ذاك المبلغ. وفي السنة بعد يعني أقدر أستخدم البوت في عدة عمليات تخريبية أيضا يعني ما هو لازم أوجهها في عملية معينة يعني أحس إن الفكرة منطقية وزي ما قلت بيقلل لكن ما راح
لكن يعني تشوفه مطب مو بجدار.
أي مطب مو بجدار لكن طبعا هم حاولوا أصلا يحطون جدر ثانية فيمكن المطب مع الجدر يعني أول شيء تصقع في المطب وبعدين تخش على طول
بالجدار.
الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
طبعا في سؤال على فاعلية هذا الجواب أو هذا الحل زي ما ذكرت. السؤال الثاني الحقيقي اللي إذا نشروه للجوال أعتقد لسه مو موجود على الجوال حتى في نيوزيلندا والفلبين وإذا دول ثانية هل بيأثر على المستخدمين الجدد ولا هل هو أصلا قاعد يجي من فرضية يعني أعمق إنه اسمع ترى عدد المستخدمين عندنا بهالحد تقريبا بيزيد 1-2% بالسنة فيعني يعني مفروض ما نركز على نمو العدد المستخدمين قد ما نركز على نمو القيمة اللي نقدر ناخذها من أو نستفيد منها من هالمستخدمين اللي موجودين على المنصة. هذا ما أدري. نتذكر تجربة واتساب كمان قبل لما بدأ
دولار
بالسنة يعني ما حدت من واتساب كثير فيعني يمكن مرة ثانية نرجع للخصائص مو بس التكلفة ممكن الخصائص أنها تكون كافية.
بس عبدالله إيلون يعني قد قال أكثر من مرة أنه وده أو يتخيل أن المنصة توصل لمليار مستخدم لكن تدري وش اللي أفكر فيه الحين هو لو تذكر قد قال أنه 1% من مستخدمين تويتر هم اللي يكتبون وأعتقد أن هذا الرقم كان يشمل البوتات فلو سوى هذا الشيء وقل عدد البوتات بشكل كبير كم بيكون فعلا نسبة الناس اللي تكتب في تويتر وهل هي فعلا يعني قد تكون أقل نسبة لأي شبكة اجتماعية وهذا ينقلنا لنقطة أخرى أن تويتر تحولت مع الوقت يعني بشكل واضح صريح من شبكة اجتماعية إلى شبكة إخبارية وهذا اللي قاعدين نشوفه اليوم يعني تويتر هو مصدر الأخبار وفي كثير من الأحيان مصدر أسرع للأخبار وبعدين تجي الوكالات والأنباء الرسمية تأكد الخبر فيصير عندك نوع من الطمأنينة بس إذا بغيت تعرف خبر وتعرفه بسرعة بتروح لتويتر أو لإكس.
يعني الخصائص الثانية اللي طلعت السنة الماضية تقريبا اللي هي مثلا تقدر الواحد يقدر يختار مين يشوف التغريدة ومين يرد عليه وما إلى ذلك أعتقد هذه كلها في جوانب أو تدعم جانب زيادة المشاركة لكن أعتقد عنده أكثر من هدف أو أكثر من يعني مستهدف خلينا نقول في جانب زيادة المعلنين هذه بس يبي يقلل أو يبي يزيد المحتوى ويتأكد أنه ما فيه يعني إزعاج كبير يمكن حتى البوتات تدخل هنا أو نقدر نخلي البوتات هدف مستقل بذاتها لتحسين جودة المستخدم أو تجربة المستخدم للمنصة غير لا ننسى ترى الجانب الكامل الخصائص الجديدة من الدفع وما الدفع والأشياء اللي سمعنا عنها بعد ما اشترى تويتر بعد ما اشترى إيلون تويتر يمكن هذه كمان بتجيب نوع أو دفعة كبيرة من المستخدمين الجديدين أو الجدد للخصائص الجديدة مو بس لتحسين الخصائص الحالية لكن أنا أعتقد رجعة تويتر لتويتر 2011 2012 13 اللي كل واحد يشارك اللي يبي ويحس إنه قاعد يسولف مع مجموعة نسبيا صغيرة مقارنة باليوم على الأقل أعتقد هذه صعب جدا ترجع فيها وهذا يعني خيار تصميم من الأساس إنه نبغاها تصير منصة للانتشار وللوصول وما إلى ذلك، صعب تخليها زي على سبيل المثال منصة باث ولا غيرها اللي مجموعات صغيرة إلى 150 ولا مهما كان الرقم أخشي اللي وصلوا له. فخيار تصميم وأعتقد منطقي إذا تبي تصير يسميها هو الببليك سكوير أو يعني
ساحة المدينة.
ساحة المدينة.
عاد يوم قلت باث أنا أصلاً وحنا نسولف عن الاشتراكات كنت أتساءل هل لو كانت الاشتراكات متاحة على أيام باث كان ممكن تنجو هذه الشبكة، واللي يعني إلى اليوم كثير من الناس يترحمون عليها لأن كان لها رواج كبير في السعودية، حتى أنهم قالوا في فترة من الفترات أكثر من 20% من مستخدمينهم كانوا في السعودية، لكن سبحان الله
يعني توقيتهم كانت السعودية وإندونيسيا اثنين من أكبر الأسواق بالنسبة لهم،
يعني سبحان الله ما ناسبهم التوقيت. وهنا يجي موضوع التوقيت، لأن باث كان ضد الإعلانات وما كان فيه إعلانات، لكن ما كان عنده طريقة واضحة لنموذج العمال. مع الوقت بدأ يبيع استيكرات، لكن في النهاية تم الاستحواذ عليه من شركة كورية وقفلوه في نهاية المطاف، وهذا كان خبر حزين جدا للكثيرين. شبكة مثل باث كان ممكن بسهولة تنجو بسعر اشتراك 3 أو 4 دولارات، وهذا شيء اليوم المستخدم صار على جاهزية تامة أنه يدفع مقابل خدمة فعلا يحبها ويحترمها. طيب عبد الله، ودي أنتقل لشركة ترايبل، الشركة اللي موجودة في سان فرانسيسكو لكن بفريق عربي وأيضا بمجموعة من المستثمرين من الشرق الأوسط. شركة ترايبل تأسست 2016 تقدم خدمة البطاقات البنكية وإدارة المصاريف للشركات الصغيرة والمتوسطة. يعني باختصار إذا عندك شركة وتحتاج أنك تطلع بطائق للموظفين أثناء السفر وغيرها من الاحتياجات الأخرى مثل اشتراكات الإنترنت وما شابه، تقدر أنك تكون عميل عند ترايبل. وبعدين ترايبل أيضا تقدم لك خدمات أخرى من أهمها طبعا خدمات تمويلية. أعلنت الشركة أنها جددت عقدها التمويلي مع صندوق PFG Partners for Growth العالمي، واللي كان قيمة التمويل 150 مليون دولار. والملفت طبعا أنه هدف التمويل هذا هو التوسع للسعودية بشكل واضح ورسمي، وأيضا استمرار توسعها في المكسيك وأمريكا اللاتينية. طبعا الشركة عندها الكثير من العملاء في المنطقة، ومن أهم الصناديق المحلية المستثمر معاهم هو صندوق بيكو الإماراتي. لو تذكر عبد الله قبل أسبوع أو أسبوعين تكلمنا عن حصول شركة ساي فاي السعودية واللي تعتبر منافس رسمي لهم، واللي حصل على رخصتهم من البنك المركزي واللي هي رخصة EMI. اليوم نشوف أن ترايبل قاعدة تحاول تدخل السعودية وتنافس ساي فاي.
معاذ، تظل قصة وفرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولهم للخدمات المالية بشكل جيد قصة أو فرصة كبيرة جدا. أعتقد فيه بعض يعني التغير في وجهة النظر لبعض البنوك خاصة في السعودية، لكن يعني الشركات مو بس تبغى تمويل، هذا مستهدف واضح في أحد برامج الرؤية، زيادة حصة التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة، لكن كذلك الشركات تبغى خدمات أسهل وأسرع. فأنا أعتقد هذا بنشوف منافسة هنا كبيرة، خصوصا أن كثير من الشركات الصغيرة المتوسطة أو عامل الدعاية بتوصية الword of mouth عامل مهم جدا. فالشخص اللي أو الشركة اللي بتقدر تقدم خدمة فعلا مميزة وسهلة أعتقد بيكون لها نمو كبير جدا في السوق السعودي. وجميل أنك تشوف شركة زي ترايبل تركيزها في المكسيك والسعودية، ما أدري كيف يديرون الفرق داخليا، أكيد في فرق متخصصة الأسواق، لكن أكيد كذلك في فرق يعني تخدم كل أسواق الشركة، فما أدري كيف قاعدين يستفيدون من التجارب هنا وهنا. لكن أعتقد هذا بكل تأكيد يعطيهم شوية فرصة لتجارب مجانية بين قوسين، يعني يقدر يجرب شيء في السوق هذا واللي يتعلم شيء من السوق السعودي يستخدمه في السوق المكسيكي على سبيل المثال أو العكس كذلك.
طبعا
جميل، ممكن نشوف خدمات أو يعني منتجات أو مزايا جديدة ممكن ما نشوفها متوقعة في السوق السعودي لأنها جاية من أسواق أخرى كذلك.
طبعا عبد الله، الشركة جمعت قرابة 300 مليون دولار، وأحد الجولات كانت بقيادة صندوق سوفت بانك اللي في أمريكا اللاتينية، وعندهم مجموعة كبيرة من المستثمرين المهمين، من أهمهم Partners for Growth اللي أصلاً استثمر معاهم في إحدى الجولات الملكية غير عملية التمويل اللي قدمها لهم. فأعتقد يعني الشركة في موضع جيد اليوم. وأنا ذكرت ساي-فاي لأنها مؤخراً حصلت على الرخصة، لكن الحقيقة أن في العديد من الشركات الموجودة واللي تحاول أنها تتوسع للسعودية أيضاً، يمكن أغلب الشركات موجودة في الإمارات مثل شركة بيمو واللي كنت أحد المستثمرين فيها واللي جمعوا جولة قياسية في البذرة أكثر من 12 مليون دولار، وأيضاً عندك شركات مثل بلوتو وأيضاً شركة الآن باي، وأعتقد في العديد من الشركات اللي ما ندري عنها، وطبعاً في العديد من الشركات اللي تبني البنية التحتية اللي تساعد وجود مثل هذه الشركات، مثل عندك طبعاً شركة نيم كارد، وأيضاً عندك شركة سيمبليفاي، وأيضاً عندك شركة ستيتش، يمكن هذه أهم ثلاث شركات والأكثر يعني شهرة في هذا القطاع، واللي هم يمكنون هذه الشركات من تقنية يعني إصدار البطاقات، لأنك تحتاج يعني بنية تحتية تحت هذه الشركات بحيث أنهم يقدرون يصدرون البطاقات. فيعني القطاع كله مرتبط ببعضه، وكل طبقة تغذي الطبقة اللي بعدها. فأعتقد يعني في المستقبل القريب راح يكون في ثورة إلى حد ما في قطاع البطاقات، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
معاذ، ودي أنتقل لخبر ثاني كذلك من الإمارات. شركة إكسبانسيو تجمع جولة 40 مليون دولار في جولة مبكرة، يعني ما أدري كيف شفت الجولة، هل قرأت على المنتج؟ أنا كمان يعني شفت المنتج صراحة ملفت جدا،
يعني كان الشركة من إحدى شركات الخيال العلمي صراحة. إحنا لنا فترة نتكلم عن الأجهزة أو الملبوسات التقنية، تكلمنا عن جهاز أبل للسكر، تكلمنا عن ملبوسات ووب والذكاء الاصطناعي اللي قدموه من خلالها، لكن اليوم إحنا نتكلم عن شركة محلية في الإمارات قاعدة تحاول تسوي شيء ما حد سواه. باختصار يبغون يبنون عدسات تحطها على عيونك مثل العدسات الطبية المعروفة، لكن هذه العدسات عندها قدرات خارقة، من أهمها أنك تقدر تزوم في الحياة الطبيعية، وأيضا تقدر تشغل الرؤية الليلية والعديد من الخيارات طبعا، بس وأيضا في مزايا متعلقة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الأشياء. طبعا يبدو أنه يعني المؤسسين واللي يعملون في الشركة واللي عددهم ما هو بسهل، أكثر من 100 شخص تقريبا، يبدو أنهم أغلبهم يعني ذو خلفية بحثية وأكاديمية إلى حد كبير، واللي استثمر معاهم صندوق من هونغ كونغ أيضا. والعجيب أيضا أنهم يستهدفون أول منتج في عام 2026، فصراحة خبر غير اعتيادي على الأقل عندنا في المنطقة، لأن حنا يندر عندنا موضوع الاستثمار في المنتجات المحسوسة، وأيضا يندر عندنا الاستثمار في الأبحاث، يعني المنتجات اللي أصلا قائمة على أبحاث، لأن التقنية ما هي تقنية جاهزة، فأنت تتكلم على طبقتين في استثمار واحد، والطبقتين كلها نادرة، عندك طبقة بحثية وطبقة بناء منتج محسوس. لكن يعني هذه أول خطوة أعتقد.
وما ننسى بخيارهم أو بدون، بس بيكون في طبقة ثالثة اللي هي طبقة نموذج التشغيل، يعني هل بس بتجيب نموذج موجود ويعني تركبه على طريقة الاستخدام الجديدة اللي قاعد تبتكرها، ولا لازم يعني تبتكر كذلك نموذج تشغيل معين، وإذا سويت هذه كيف الربط بيكون مع التطبيقات وما إلى ذلك. يعني هل هو سكرين ميرورينج ولا مشاركة الشاشة من جوالك وتعتبر شاشة العدسة ولا شيء مختلف؟ فهي تعتمد على تقنية الواقع المعزز، يعني أنك تشوف اللي قدامك لكن بنفس الوقت تشوف التطبيقات والإضافات عليه. بس جميل تشوف توجه كذلك مختلف للنظارات، مثلا زي نظارات أبل فيجن برو، لأنه يعني المجال واسع، فحلو أنه تشوف في مرة ثانية. اليوم أعتقد موضوعنا العام التجارب، تشوف تجارب مختلفة في زوايا من هذا المجال ونشوف مين اللي بيكسب. ويعني النسخة السابقة الغير رسمية من هذه هي نظارات جوجل، اللي يمكن جت بدري، يمكن ما كانت جاهزة بالنموذج التشغيلي كذلك، فالآن هذا بيقربها لعينك. طبعا يعني نتذكر أن وخر الشاشة عن وأثر الأشعة الزرقاء، هذه الأشعة الزرقاء واصل لعينك الحالة، فما أدري وش كمان كيف يتعاملون مع أشياء زي جفاف العين وما أدري. طيب
يعني بما أنه نتكلم عن الأبحاث والتجارب، فلا بد نتكلم عن الاتفاقية اللي تم توقيعها الأسبوع الماضي ما بين شركة جي 42 الإماراتية وشركة أوبن إي آي المسؤولة عن نموذج جي بي تي. صراحة خبر كان يعني خطير، على الأقل أنا شفته كذا، لأن أول توسع حقيقي لأوبن إي آي باتفاقية من هذا النوع. والاتفاقية بين الشركتين راح تعطي شركة جي 42 حسب ما فهمت يعني حق إعادة بيع أو إعادة يعني بيع حالات استخدام لنماذج شركة أوبن إي آي على الأسواق المحلية والعالمية اللي تخدمها شركة جي 42. طبعا شركة جي 42 شركة تقنية ضخمة موجودة في أبو ظبي، وعندها استثمارات أو أبحاث في مجالات مختلفة من الذكاء الاصطناعي والرؤية وغيرها من الأشياء المختلفة. يمكن القطاعات اللي تعمل فيها أكثر من 12 قطاع، حتى يعملون في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي على سبيل المثال. طبعا فهي شركة ضخمة جدا، عندهم أكثر من 23 ألف موظف. فهذا النوع من التعاون صراحة تعاون شفته رائع جدا. واللي لفت انتباهي كلام أيضا سام ألتمان عن الشركة، كان يقول إن يعني أنا كنت أسمع بالذكاء الاصطناعي وأسمع عن أحاديث عن الذكاء الاصطناعي في الإمارات قبل ما يكون الذكاء الاصطناعي حديث كل أحد في الشارع والموضوع اللي الكل يبغى يتكلم عنه.
معاذ، في كذلك بعض التقارير تتكهن إن لأن شركة جي 42 تستثمر في شركات كثيرة، إن قد تكون هذه الشراكة كذلك نوع من التعرف بشكل أكبر على الشركة، على أوبن إي آي ومنتجاتها، قبل ممكن الاستثمار في جولة قادمة. خصوصا أن سام ألتمان واضح يعني أن أوبن إي آي بتحتاج أنها تجمع مبالغ كبيرة جدا، قد تصل إلى 100 مليار خلال رحلتها في السنوات القادمة. ف هذه كمان زاوية ممكن يكون فيها ارتباط أكبر بين الشركتين. بعض التقارير كذلك معاذ تربط مايكروسوفت بالنص، لكن مو واضح وش العلاقة بين الثلاث شركات، لكن زي ما قلت أنت يعني أتصور أنها حالات استخدام معينة فقد تقدم بالربط مع خدمات مايكروسوفت، لكن الشراكة فعليا بين أوبن إي آي وجي 42 بحسب الأخبار اللي طلعت.
طبعاً يعني جي 42 العام الماضي، ما أدري إذا تذكر، أعلنوا عن تأسيس صندوق جديد خاص فيهم اسمه 42X، واللي كانت قيمته عدة مليارات دولارات. فمن هنا يمكن بادي موضوع التكهن بسبب حجم الصندوق اللي أسسوه، وبسبب طبعاً الآن وجود هذه الشراكة، وحتى وجود يبدو علاقة ودية جداً وإطراء من سام ألتمان اللي نادر أصلاً ما يطري على أحد، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي. فيعني صراحة قدوم أوبن إي آي بشكل أو بآخر للمنطقة أعتقد أنه خطوة إيجابية للمنطقة وللمنظومة بشكل عام، وايضا خطوه ذكيه لاوبن اي اي، لان انت كاوبن اي اي ما تقدر انك تتعامل مع كل الشركات بشكل مباشر. يعني شركه صغيره او شركه متوسطه تبغى تعديلات بسيطه على نموذجك، صعب انك انت تقدم لهم هذه الخدمه بشكل مباشر، لكن تبدا تستخدم نموذج الشركات اللي تبيع بالنيابه عنك، مثل ما كانت الشركات الانظمه مثل مايكروسوفت ولا اس اي بي ولا غيرها تسوي. هي ما تقدر تتواصل مع كل قاعده العملاء، لكن يعينون شركات او وكلاء لهم في المنطقه وشركاء طبعا، ومن خلالهم يقدرون يزيدون عمليه الوصول الى عملاء محتملين. فكويس انه عندنا وصول مبكر في المنطقه لاهم النماذج اللي موجوده في العالم اليوم.
بعد نجي السعودية، في خبر كذلك في التقنية المالية، شركة كادي تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا، كسادس شركة تحصل على هذا الترخيص في السعودية. يمكن يجي هذا الخبر بعد عدد من أسابيع من MIS Pay تابع شركة المعمر في نفس المجال، تكلمنا عنه وقلنا وش الزاوية اللي بياخذها المعمر. الآن نشوف كذلك لاعب ثاني جديد، فكذلك أعتقد بنشوف هل هي نفس استراتيجية للدخول في السوق خصوصا مع وجود لاعبين كبار، ولا بيتبعون استراتيجية ثانية في كسب حصة سوقية. ما أدري كيف شفت الخبر، ولا يعني ندعي لهم بالتوفيق كذلك.
والله ندعي لهم بالتوفيق ويعني البقاء، لأنه اليوم المنافسة شرسة ومحتدمة بين تابي وتمارا، وحتى تابي سمعنا أنهم ينمون يعني طرح أسهمهم في الأسواق السعودية. فأعتقد يعني إن شاء الله إذا طرحوا بيصير عندنا فكرة واضحة عن حجم العمليات وعن طبيعة هذه العمليات والهوامش الربحية إلى آخره. فالأكيد بعد الأرقام اللي شفناها من تقرير البنك المركزي السعودي لعام 2022، واللي كان عمليات اشتر الآن وادفع لاحقا وصلت إلى 8.7 مليار ريال تقريبا، الأكيد أن اليوم الأنظار كلها على هذا السوق، أحد أهم وهو أكبر سوق لقطاع التقنية المالية. فهل فعلا في مساحة للعديد من اللاعبين؟ أنا برأيي الشخصي إيه نعم، في مساحة، لكن في مساحة للمتخصصين. أعتقد بعض المنتجات، بعض حالات الاستخدام قد تتطلب عملية تمويل اشتري الآن وادفع لاحقا، لكن بصور مختلفة. ففي فرصة للتخصص، لكن المنافسة على مستوى المتاجر الإلكترونية بنفس منتج كل من تابي وتمارا أعتقد هي معركة خاسرة.
فكرة جميلة، بس أنا والله ما عندي أفكار لحالات الاستخدام هذه، فأدعي لهم بالتوفيق. وأشكرك معاذ، ما قصرت، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم.
أشوفك الأسبوع القادم،
مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.